بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنستكمل اليوم إن شاء الله تعالى ما تيسر من مسائل الإيمان. و آخر ما تعرضنا له في الدرس الماضي هو مسألة زيادة الإيمان ونقصانه، وبينا أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى الأدلة على زيادة الإيمان. وقد سأل أحد الأخوة وهو الأخ عمر: كيف نأخذ من هذه الأدلة على أن الإيمان ينقص، صح ولا لا؟ أعطيكم في هذا أيها الإخوة قاعدة من خلالها يعرف كيف تدل الأدلة المنصوص فيها على أن الإيمان يزيد على نقصان الإيمان، والعكس، أي الأدلة التي فيها أن الإيمان ينقص كيف يعرف أن الإيمان يزيد. هكذا، هذه القاعدة ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه فتح رب البرية. قال رحمه الله تعالى: وكل نص، القاعدة، وكل نص يدل على زيادة الإيمان فإنه يتضمن الدلالة على نقصه وبالعكس. وكل نص يدل على زيادة الإيمان فإنه يتضمن الدلالة على نقصه وبالعكس، لأن الزيادة والنقصان متلازمان، لا يعقل أحدهما بدون الآخر. نعم،
لا
متلازمان، لا يعقل، لا يعقل أحدهما بدون الآخر. فهذه الأدلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله والتي فيها التنصيص على زيادة الإيمان، قوله ليزداد إيمانا، وقوله وزدناهم هدى، وقوله ويزداد الذين آمنوا إيمانا، هي دالة أيضا على أن الإيمان ينقص. لماذا؟ بماذا؟ باللازم، فهي أيضا متضمنة ودالة على أن الإيمان ماذا؟ ينقص. فما دام أن الإيمان يزيد هو بالمقابل أيضا عند آخرين ينقص. ولذلك سئل سفيان بن عيينة رحمه الله فقيل له: الإيمان يزيد وينقص؟ هذا السؤال، قيل له: الإيمان يزيد وينقص؟ قال رحمه الله: ليس شيء يزيد إلا ينقص، ليس شيء يزيد إلا ينقص. الكلام على الإيمان الآن، سياق الكلام على الإيمان، واضح إبراهيم؟ واضح عمر؟ نعم. المرجع سلمك الله الآجري في الشريعة، أخرجه هذا الأثر الآجري في الشريعة، وابن بطة في الإبان الكبرى بإسناد صحيح، أثر إسناد هذا الأثر صحيح. طبعا عند الكلام على مسائل الإيمان. إذن خلاصة الأمر، هذه الأدلة التي ذكرها المصنف على أن الإيمان يزيد هي كذلك تدل على أن الإيمان ينقص، لأنها متضمنة لذلك ولازمة لذلك. واضح أيها الإخوة؟ واضح؟ أما ما سأله عنه الأخ خليل وهو هل هناك دليل خاص على النقصان، فالجواب نعم، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه ابن عمر والحديث في الصحيحين. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يا معشر النساء تصدقن فإن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة، يعني ذات رأي وعقل، فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال صلى الله عليه وسلم: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، يعني المعاشرة، معاشرة الزوج والتعامل معه، وما رأيت من ناقصات عقل ودين. فنص على ماذا؟ على نقصان الدين. وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن، يعني هذه المرأة هي ناقصة عقل، سيأتي بيان وسلم لهذا. مع ذلك الرجل الحازم صاحب العقل ما يسلم منهن. واضح؟ فقالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ وما نقصان العقل والدين؟ هنا سؤال موجه للنبي صلى الله عليه وسلم في السؤال في كيفية نقصان الدين عند المرأة. قال صلى الله عليه وسلم: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. فهذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم تضمن أن الدين ينقص والإيمان يهبط عند الإنسان بسبب بعده عن الطاعة. فالمرأة الحائض كلما كانت أبعد عن الطاعة ربما هذا يؤدي بها إلى نقصان دينها. واضح الجواب؟ هذا هو الدلالة على نقصان الدين. ولذلك يقول البغوي رحمه الله في شرح السنة في بيان عقيدة أهل السنة في هذه المسألة، وقالوا أي أهل السنة: إن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية على ما نطق القرآن بالزيادة، وجاء في الحديث بالنقصان في وصف النساء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى 13-51 الجزء 13 صفحة 51، قال رحمه الله: والقرآن نطق بالزيادة في غير موضع، يعني أكثر من موضع كما تقدم معنا، ودلت النصوص على نقصه، لكن لم يعرف هذا اللفظ، يعني النقصان، لكن لم يعرف هذا اللفظ إلا في قوله في النساء: ناقصات عقل ودين، وجعل من نقصان دينها أنها إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي، وبهذا استدل غير واحد على أنه ينقص. الكلام طويل، يا ليت ترجعون للأصل، مجموع الفتاوى 13-51، وكلام البغوي في شرح السنة 1-39، شرح السنة البغوي مطبوع في 16 مجلد في والكلام في الجزء الأول. صفحة 39. واضح هذه الجزئية يا شباب؟ واضح؟ عمر واضح؟ نعم يا عبد الله. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ارجع الأصل يا عبد الله. طيب، حتى تقف على الكتاب وتتعرف عليه فتستفيد فائدتين: معرفة الكتاب والنقل الذي تريد. واضح يا شباب؟ واضح؟ إسماعيل واضح؟ أكيد؟ وخولة؟ طيب. نعم خير كذا. نعم يترتب عليه عقاب، لكن هذا بحسب، لا بحسب الناس، ليس سواسية في نقصان الدين. واضح؟ واضح يا أخي الكريم؟ ليس سواسية. فالمرأة هذا أمر كتبه الله عز وجل عليها، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن بعدها هذا يؤدي بها إلى نقصان دينها. لكن العاصي مثلا، الإنسان المتهاون في الفرائض، أو اللي نسأل الله عز وجل يعني مرتكب لما حرم الله عز وجل، واضح الجواب؟ هذا هو. لا يلزم، لا يلزم منه أنه إيش؟ أن يعاقبها الله عز وجل، لا يلزم من هذا، لأن هذا أمر ليس باختيارها، واضح؟ لكن القصد أن بعدها عن الطاعة بسبب هذا الأمر الذي كتبه الله عز وجل، يعني بعدها عن الصيام، بعدها عن الصلاة خلال الفترة هذه، واضح؟ قد يكون سبب لماذا؟ لنقصان دينها، أن الإيمان عندها يضعف. لأن لا يخفاك أن الصلاة لها أثر كبير وبالغ في زيادة الإيمان، كذلك الصيام له أثر كبير وبالغ في زيادة الإيمان، واضح؟ هذا هو. طيب، ننتقل أيها الإخوة إلى المسألة التي تليها من مسائل الإيمان، وهي أن أهل الإيمان أي الناس في الإيمان متفاضلون ومتفاوتون، فليسوا على درجة واحدة فيه. الإيمان في قلوب الناس ليس على درجة واحدة، وليسوا سواسية فيه، بل هم متفاوتون ومتفاضلون، فهذا إيمانه زائد وذاك إيمانه ناقص. وعقد المصنف رحمه الله لهذا سؤالا مستقلا بعد أن أجمله في السؤال 36 عند بيانه لجزئيات الإيمان، فقال رحمه الله تعالى: ما الدليل على تفاضل أهل الإيمان فيه؟ فذكر عدة آيات، منها آيات الواقعة: والسابقون السابقون أولئك المقربون، إلى قوله: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، وكذلك آية فاطر: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهنا أيها الإخوة، لو لاحظنا في الآيات لرأينا أن الله جل وعلا قد جعلهم على طبقات وعلى درجات مختلفة، فليسوا هم متساوين أو متحدين في الدرجة. فالله سبحانه وتعالى قال: وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون. فأصحاب اليمين درجة، وأصحاب الشمال درجة، والسابقون درجة عليا. انظر إلى كذلك سورة فاطر، إلى هذه الأقسام. قال الله جل وعلا: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالظالم لنفسه طبقة، والمقتصد طبقة، والسابق بالخيرات طبقة. فالظالم لنفسه قال أهل العلم هو المرتكب لما حرم الله جل وعلا، والتارك لما أوجب الله جل وعلا عليه، هذا ظالم لنفسه. نعم، هو التارك لما أوجب الله عز وجل عليه والمتهاون في ذلك في الواجبات وكذا في المحرمات، يعني أنه مرتكب لما حرم الله عز وجل عليه، فهو المرتكب لما حرم الله والتارك لما أوجب الله عز وجل عليه والمتهاون أو المتساهل في ذلك. والمقتصد قال أهل العلم هو المجتنب للمحرمات والفاعل للواجبات وقد يترك بعض المستحبات ويفعل بعض المكروهات، هذا هو المقتصد. هو المؤدي للواجبات، التارك المحرمات، الذي قد يفعل بعض المكروهات ويترك بعض المستحبات والنوافل. السابق بالخيرات، الطبقة العليا، هذه هو الفاعل لما أمر الله جل وعلا عليه من الواجبات والمستحبات، والتارك لما نهى الله عنه من المكروهات والمحرمات وكذا. قال أهل العلم ربما يترك بعض المباحات، يعني من تقواه لله عز وجل وقيام الخير والإيمان في قلبه، ربما يترك بعض المباحات خشية الوقوع في بعض المكروهات أو المحرمات من قوة إيمانه وزيادته. فهذه الطبقات أيها الإخوة، أو هذه الدرجات، هل ترون أنها متساوية؟ ما عبد الله، متساوية؟ غير متساوية. فدل هذا على أنهم، أي أهل الإيمان وأهل الإسلام، متفاضلون، ونحن نشاهد هذا في الواقع. فالناس ليسوا على درجة واحدة من الطاعة، وليسوا على درجة واحدة من المسارعة إلى الخير والقيام به والسعي فيه، بل هم متفاوتون ومتفاضلون في ذلك. وهذا الدليل وهذه الآيات استدل بها أهل العلم كذلك على أنها من الأدلة الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه. قالوا إن هذه الأدلة كذلك من أدلة زيادة الإيمان ونقصانه. فالسابق بالخيرات لما قوي إيمانه سعى في الخير أكثر، فكان إيمانه أفضل، فهو في الإيمان أفضل من إيمان من المقتصد ومن إيمان الظالم نفسه. والمقتصد أفضل في الإيمان ممن من الظالم نفسه، وهكذا. فهذا يدل على أن الإيمان لما قام في قلوبهم وقويه كان سعيهم إلى الخير أشد وأكثر. ولذلك قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد الجزء التاسع صفحة 244، قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: الإيمان مراتب، الإيمان مراتب، بعضها فوق بعض، فليس الناقص فيه كالكامل. هذه خلاصة الكلام الذي ذكرناه. الإيمان مراتب رحمك الله، بعضها فوق بعض، فليس الناقص فيه كالكامل. وهؤلاء الطبقات التي ذكرناها لما تفاوتت مراتبها كان هذا التفاوت مبني على ماذا؟ على زيادة الإيمان في القلوب ونقصه فيه. واضح محمود؟ هذا هو. وكذا ما قلناه في الآيات يقال في الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان. فهل الدينار كنصف الدينار؟ لا. طيب، انظر الحديث الآخر، قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة. الشعيرة كلكم يعرفها. ويخرج ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، والبرة أقل من الشعيرة. ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. فهل هنا أيها الأخوة الدرجة متساوية؟ لا. فهذا يدل على أن الناس متفاوتون في الإيمان ومتفاضلون فيه، وأنهم ليسوا على درجة واحدة. فالشعيرة غير البرة، والبرة غير الذرة، فكلهم في قلبه إيمان، لكن الإيمان متفاوت. فقيام الإنسان بالطاعة بحسب ما في قلبه من إيمان ورغبة فيما عند الله جل وعلا. هذه هي خلاصة هذه المسألة. السؤال الذي بعده عمر:
ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟
أيوة.
قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس: أمركم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا من المغنم الخمس.
نعم. قال رحمه الله: ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ مر معنا السؤال اللي عند الطبعة هذه دار الرشد في صفحة 33، سؤال رقم 12. عقد المصنف سؤالا فقال: إيش ما الدليل على شموله الدين كله عند الإطلاق؟ يعني شموله الدين يقصد الإسلام. فهذا سؤال عن الإيمان، وذاك سؤال عن الإسلام، لكن قال المصنف إيش في كلا السؤالين؟ عند الإطلاق، يعني إذا جاء مطلقا في النصوص. وهذا يردنا إلى أي قاعدة خليل؟ أيوة، جميل. تذكر كلام ابن رجب؟ كلام ابن رجب سطرين ريال. حطيت الجمل الأولى في الأخير والأخيرة والأخيرة. المهم هذا الكلام يعني كما قلت أن بعض الألفاظ ترجعنا إلى قاعدة إيش؟ أن بعض الألفاظ ترد مفردة في النص، فنرجع إلى قاعدة إذا افترق في اللفظ اجتمع في المعنى، وإذا اجتمع في اللفظ افترق في المعنى. جميل، هذا هو. فهذا الآن حديث وابن عبد القيس سؤالهم عن ماذا أو قول النبي عليه الصلاة والسلام لهم آمركم بالإيمان بالله وحده، ثم قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده، ثم فسره لهم بماذا؟ بأركان الإسلام وبالأعمال الظاهرة، فدل هذا على ماذا؟ على أن اللفظ إذا جاء مفردا شمل جميع المراتب الإسلام والإيمان، واضح؟
وإذا افترق،
أيوة،
وإذا افترق أسمع.
لا، إذا اجتمع دل كل واحد من اللفظين على معنى، وإذا افترق اجتمع، واضح؟ ولذلك يقول العز ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية عند هذا الحديث قال: ومعلوم أنه لم يرد، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، صح ولا لا؟ ما يمكن تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، بل إيمان القلب سابق عليها. فاعتقاد هذه الأمور الأعمال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كان تابعا للقلب والتصديق الموجود فيه. قال رحمه الله: ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، لما قد أخبر في مواضع أنه لا بد من إيمان القلب، نصوص أخرى سبقت معنا ودلت على أنه لا بد من ماذا؟ لا بد من إيمان القلب. قال رحمه الله: فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان. نعم. هذا عقيدة أهل السنة في الإيمان، لكن الآن هذا الكلام تأتي نصوص، كيف نوجه هذه النصوص؟ واضح؟ نحن ذكرنا في البداية قاعدة، تذكرون أنا أعطيت هذه القاعدة، قلت لكم راح يعني سوف تأتي يعني أسئلة كلها مترتبة على تلك القاعدة، فلا بد من فهم تلك القاعدة حتى تفهم المسائل الآتية التي تنبني عليها، واضح ولا لا؟ تذكرون هذا في ثاني درس أو ثالث درس ذكرنا هذا. فهنا فسر النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان بالأعمال الظاهرة، فدل هذا على أن الإيمان، على أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، وعلى أن لفظ الإيمان إذا جاء مفردا في النص فإنه يدخل فيه ماذا؟ أعمال الإسلام الظاهرة وأعمال القلوب الباطنة، واضح إسماعيل؟ واضح يا أخي؟ واضح؟ ما جنك معانا ولا كيف؟ ها؟ أقول نحن ذكرنا القاعدة السابقة وهي إيش؟ من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إطلاقه وإفراده، صح ولا لا؟ يعني عند شامل لفظ الإيمان يشمل ويدخل فيه مسمى ماذا؟ مسمى الإيمان ومسمى الإسلام إذا أطلق وإذا أفرد، يعني جاء لوحده في النص، زين؟ ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إطلاقه وإفراده، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره، يعني جاء الإسلام والإيمان في لفظ واحد في نص واحد، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات والاسم الآخر دال على باقيها، فلما جاء السؤال عن الإسلام والإيمان في حديث جبريل في نص واحد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة، لكن إذا جاء لفظ الإيمان في نص مستقل شمل ذلك الإسلام والإيمان، وكذا الإسلام إذا جاء في نص مستقل كقوله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، فهذا يدخل فيه الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة، واضح؟ لكن مثال حديث جبريل كل سؤال السؤال عن الإيمان محدد، والسؤال عن الإيمان محدد، يعني جاء السؤال عن كل لفظ بعينه، ففسر النبي عليه الصلاة والسلام مدلوله وما المراد به. وهذا متى يكون؟ قلنا إذا اجتمع في اللفظ في الحديث، واضح يا إخوة؟ واضح؟ أرجو. ها عبد الله. من الأعمال الظاهرة نطقا، ومن الأعمال الباطنة اعتقادا، فهذا يشمل كلنا. جاء السؤال عن الإيمان فهو يشمل مسائل الإسلام ومسائل الإيمان، واضح؟ واضح ولا في إنه؟ واضح يا إخوة؟ إبراهيم، والله أشعر النفيل إلى الآن. على العموم سأمشي وأنتم المسؤولين. ترى طيب نقف إلى هنا، ها؟ لأني أنا مشغول ترى، يعني أشعر إلى الآن في اضطراب في فهم القاعدة وأمثلة القاعدة، صح ولا لا عبد الله؟ نعم يا أخي. نحن ذكرنا أمثلة كثيرة صح، لكن يوم ذكرنا القاعدة ذكرنا يمكن 3 أو 4 أمثلة، في الدرس الذي يليه ذكرت أمثلة ما ذكرناها في الدرس، واضح؟ عدة يعني حالات على جامع العلوم والحكم ابن رجب تكلم عليها في شرح الحديث الثاني في شرح حديث جبريل، هذه القاعدة بنصها ذكرها وذكر أمثلتها وطبق كلام مسائل الإسلام والإيمان على القاعدة التي ذكرناها، وبين كيف تكون متفقة في اللفظ يعني مفردة لا جاءت مطلقة في اللفظ، تكون مجتمعة في المعنى والعكس، ذكر هذا كله. وحلكم أظن على مجموع الفتاوى في موضعين ولا لا؟ أكيد. طيب ذكروني إن شاء الله غدا أتيكم أو بعد غدا إن شاء الله. لن نأخذ السؤال الآتي لأنه مرتبط بالذي بعده، فنقف يكفي إن شاء الله هذين السؤالين أو 3 مسائل. نعم يا عمر، سؤال المرتكب الكبيرة. الكلام عليه سيأتي لأن المصنف رحمه الله عقد أسئلة خاصة يعني عن الكبائر، تعريف الكبائر وأقسام الناس فيها، لكن خلاصة الجواب أنه لا يوصف أحد بتكفير بكفر أو فسق أو بدعة إلا بتوفر شروط وانتفاء موانع، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، فإذا توفرت الشروط في الشخص وانتفت الموانع حينئذ يوصم أو يوصف بالوصف اللائق به، كونه فاسقا، كونه كافرا، كونه مبتدعا، هذه الخلاصة وسيأتي بيانها إن شاء الله. لابد من توفر شروط وانتفاء موانع، وهذا في محل، لأن في شروط في التكفير لابد تنطبق على الشخص حتى يحكم بتكفيره، ما تصلح أن تأخذ الآيات التي فيها إطلاق الكفر فيقال هذا العمل من أعمال الجاهلية وهذا كفر إذن هذا الشخص كافر، هذا تلاعب بالنصوص، والإنسان الذي يفعل هذا غير متقيد بمنهج السلف في الضوابط يعني عند إطلاق الأحكام، واضح كلامي؟ هذا نعم. ارفع صوتك. لا، التكفير عند أهل السنة موجود، التكفير عند أهل السنة موجود، لكن مثل ما قلت أنا الآن لابد من توفر شروط وانتفاء موانع. هناك دراسات علمية يا أخي قائمة موجودة عند أهل السنة، صح؟ أي نعم طبعا. نحن أنا أقول لك لأن الآن المجال ليس في يعني بحثنا ليس في مجال يعني الكلام على التكفير أو الابتداع أو الفسق، أنا قلت سيأتي لها في آخر الكتاب إن شاء الله، لكن هذه سأل عنها الأخ عمر، فخلاصة الجواب عند أهل السنة هذا السؤال في الدرس فقط حتى ما يحصل تشتت. نعم إبراهيم.
ما دليل على الكون يقول وعمل؟ لكن الله
يبين. ما رجعت لها، ما رجعت لها، وأنا قلت ما وضح لي.
قد يكون إيمان، ليكم إيمان، إيمان قول وعمل.
كيف؟
لكن واحد يريد الإيمان. الإيمان قول وعمل.
الإيمان قول وعمل.
زين.
أنا من خلال رجوعي للشروح الآية تفسيرها ما وضح لي شيء، وبحثت عن يعمن يعني من أهل العلم من تطلق لها فما وجدت إلا الشيخ حافظ حسب بحثي. طبعا أنا ما أقول ما فيه لكن ما وقفت، فإذا وقفت على كلام ظاهر واضح لكم آتي به إن شاء الله تعالى. نعم نعم يا شيخ، سؤال في الدرس فقط، خارج الدرس لا يقبل. نعم. هي نعم. هذا الظلم دون الشرك. هذا الظلم دون الشرك. واضح؟ لأن الإنسان قد يظلم نفسه. الله عز وجل يقول: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا. واضح؟ فالظلم قد يطلق في على الشرك، وقد يطلق أيضا على الكبائر. فالظلم ظلمان، ظلم أكبر وظلم أصغر. الظلم الأكبر كما قال النبي عليه كما قال الله عز وجل في قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قال أهل العلم أي بشرك، وقد فسره النبي عليه الصلاة والسلام بالآية الأخرى في سورة لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. وقال سبحانه وتعالى: والكافرون هم الظالمون. فهذا يدل على أن الظلم قد يقع ويطلق على ماذا؟ على الشرك والكفر. وقد يطلق أيضا في النصوص على من؟ على ماذا؟ على الظلم الذي هو دون الذي هو عمل المعاصي والكبائر التي هي دون الشرك. واضح الجواب؟ بارك الله فيك. عمر. نعم. سئل الإمام أحمد رحمه الله: ما نقصان الإيمان؟ فقال: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فهذا من أي قسم؟ نحن ذكرنا الآن ثلاث أقسام: ظالم نفسه، مقتصد، سابق بالخيرات. الذي يزني من أي قسم؟ الظالم نفسه. إذن ما وقع هو في هذه المعصية والكبيرة من الكبائر إلا لما ضعف إيمانه. وسيأتي إن شاء الله بيان هذه في أيضا في ثنايا الكتاب بحول الله عز وجل، لأنه سيعيد المصنف بعض مسائل الإيمان في آخر الكتاب. خليل. نص عليه ابن كثير وغيره رحمه الله أنه يكون في القلب والجوارح تابعة له، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فجعل صلاح الجوارح تابع لصلاح القلب، وإذا فسدت فسد الجسد كله، متلازمين لا شك ولا ريب. ولذلك يقول أبو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك الأعضاء. القلب ملك الأعضاء، متلازمان، إذا صلح القلب فإن الجوارح لا تتخلف عن الصلاح أبدا، والعكس بالعكس، إذا فسد القلب ففساد الجوارح أيضا لا يتخلف عن فساد القلب. انتهينا من الأسئلة؟ أسمعي. فضل فضل. هنا تفتح للإنسان هذه الأحاديث تفتح للإنسان باب الرجاء والعفو عند الله عز وجل، لكن لا يعني أنها أيضا بالمقابل تفهم على خلاف يعني المراد منها، وأن الإنسان يقول أنا في قلبي إيمان إذن سأفعل المعاصي ويكون في قلبي مقدار ذرة ولا مقدار شعيرة والله يعفو عني، هذا خطأ، هذا استهتار بآيات الله عز وجل. يعني الإنسان يجعل هذه النصوص يعني دافع له عن المعاصي، هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم بين أحوال وأمور تقع، وأن الإيمان مهما نقص بصاحبه فإنه ينفع، هذا مقصود الحديث، أن الإيمان ينفع وأن الإيمان يكون سببا للنجاة عند الله عز وجل، لا أن هذه النصوص تفتح للإنسان باب المعصية والولوج في المحرمات. واضح يا إسماعيل؟ هذا هو. نختم الدرس بهذه الفائدة، وهي عند الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة في الجزء الأول صفحة 511 مفتاح دار السعادة، قال رحمه الله تعالى: وللعلم ست مراتب، وللعلم ست مراتب، أولها حسن السؤال، الثانية حسن الإنصات والاستماع، الثالثة حسن الفهم، الرابعة الحفظ، الخامسة التعليم، السادسة وهي ثمرته، السادسة وهي ثمرته وهي العمل به ومراعاة حدوده. ومراعاة حدوده. اقرأ.
قال الإمام القيم رحمه الله تعالى: وللعلم ست مراتب، أولها حسن السؤال، الثانية حسن الإنصات والاستماع، الثالثة حسن الفهم، الرابعة الحفظ، الخامسة التعليم، السادسة وهي ثمرته وهي العمل به ومراعاة حدوده.
قال رحمه الله: فمن الناس يحرمه، يعني يحرم العلم، فمن الناس يحرمه لعدم حسن سؤاله، فمن الناس يحرمه لعدم حسن سؤاله، إما أنه لا يسأل بحال، أو يسأل عن شيء وغيره أهم منه، كمن يسأل عن فضوله الذي لا يضر الجهل بها، يسأل عن فضول العلم أشياء لا فائدة ولا كبيرة منفعة من ورائها. قال: كمن يسأل عن فضوله الذي لا يضر جهله بها، ويدع أن يترك، ويدع ما لا غنى له عن معرفته، ويدع ما لا غنى له عن معرفته. قال: وهذه حال كثير من الجهال المتعلمين، أنهم يسألون عن فضول العلم لكن الأمور التي يحتاجون إليها في حياتهم والتي لا بد لهم أن يمارسوها لا يسألون عنها. وهذه حال كثير من الجهال المتعلمين. ومن الناس من يحرمه لسوء إنصاته، لا يكون حسن السماع لسوء إنصاته، فيكون الكلام والممارات عنده يعني الجدال والنقاش، فيكون الكلام والممارات عنده أحب إليه من الإنصات. ومن الناس من يحرمه لسوء إنصاته، فيكون الكلام والممارات عنده أحب إليه من الإنصات. قال: وهذه آفة كامنة في أكثر النفوس. وهذه آفة كامنة في أكثر النفوس الطالبة للعلم، وهي تمنعهم علما كثيرا ولو كان حسن السؤال. وهذه آفة كامنة في أكثر النفوس الطالبة للعلم، وهي تمنعهم علما كثيرا ولو كان حسن السؤال. واضح القاعدة يا شباب؟ هاي فيها تنبيهات على أمور ودقائق يعني من ابن القيم رحمه الله تعالى. يعني هذه مراتب العلم لابد ونحن نطلب العلم نراعيها: حسن السؤال، حسن الإنصات، حسن الفهم، الحفظ لما نتعلمه، هذه لابد منها. ثم اتباع ذلك بالعمل والتعليم إن أمكن. ولا يلزم من التعليم، إذا قيل التعليم أن الإنسان يتصدر ويجلس للناس، لا، أقرب الناس إليك يا أخي زوجك، الوالدة، الوالد، الأخوة، الأخوات، هؤلاء يحتاجون إلى تعليم. ولا يلزم أن يكون باللغة الفصحى، لا، بكل بأسلوب سهل يسير من خلاله تصل المعلومة إلى الزوجة أو إلى الابن أو البنت أو الخالة أو العمة وهكذا. فهذا مدعاة لثبات العلم ومدعاة لرسوخه. فهذه هي المراتب. ثم نبه رحمه الله أن سبب حرمان العلم بالإخلال بهذه المراتب، فقال: فمن الناس من يحرم العلم لعدم حسن سؤاله، ما يجيد السؤال، لا يعرف كيف يسأل، فلذلك النتيجة لا يتعلم. وإذا سأل، إما أنه قال لا يسأل ولا يستفسر عما يحتاجه، أو أنه يسأل لكن عن أمور طفيفة يعني لا تستاهل كما يقال أن يسأل عنها. وغيرها أهم منها ومع ذلك يهملها ولا يسأل عنها. كيف؟ يعني أبدا. إما أنه لا يسأل بحال، يعني أبدا لا يسأل. قال: ومن الناس من يحرمه لسوء إنصاته، لا يحسن الاستماع للدرس ولا يكون منتبها لما يلقيه الملقي مثلا، فتراه يشرد وذهنه يذهب، وبالتالي النتيجة عدم الفهم. وإذا ما فهم الإنسان لا يحفظ كذلك، لكن إذا عود نفسه على حسن الإنصات والانتباه والتركيز على الكلام الذي يلقى يحصل على العلم بحول الله عز وجل. ثم قال رحمه الله: فيكون الكلام والممارات عنده أحب إليه من الإنصات. وهذه الآفة موجودة والظاهرة يعني مرئية في المجتمع. بعض الناس يحب يناقش ويجادل وايد، لكن ما يحب يسمع منك، يحب يقرر اللي عنده، وهذا خطأ، بل الإنسان ينصت لما يلقى إليه، وبالتالي أيضا يتعلم ممن هو أمامه. فيقول ابن القيم رحمه الله: هذه آفة كامنة في أكثر النفوس الطالبة للعلم، أكثر اللي يطلبون العلم إلا من رحم الله عز وجل، هذا موجود فيهم. وقال رحمه الله: وهي تمنعهم علما كثيرا، تحجبهم نسأل الله العافية عن العلم. قال: ولو كان حسن السؤال، يعني لو كان يحسن السؤال، لكن هذه الآفة موجودة في قلبه ونفسه فإنها تمنعه من العلم. نختم هذا المجلس بقصة طريفة على ذكر تذكرتها الآن، على يعني مسألة الانتباه والإنصات. حدثنا الشيخ عبد الرزاق حفظه الله أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حدثهم فقال: كان الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله، وهو شيخ الشيخ ابن عثيمين وأكثر من لازمه، درس عليه حوالي 10 سنوات، يقول أنه كان يعني في يوم من الأيام الشيخ ابن عثيمين يشرح الشيخ السعدي يشرح الدرس، والشيخ ابن عثيمين من الناس اللي يحبون الطيور، وايد يحب الطيور يعني حسب ما يقولون، فإذا شاف الطيور يحب يطالعها يتبعها بعينه. وقبل المساجد ما كان فيها سقوف، يعني كانت مكشوفة، فمرت مجموعة من الطيور، فبطبيعة الحال حب الشيخ ابن عثيمين للطيور التهى عن الدرس، والشيخ السعدي ايش يسوي؟ يشرح الدرس. فيقول الشيخ ابن عثيمين ان يوم جاءت الطيور قام يطالعها لين راحت، فمن لطف الشيخ السعدي ما عنفه، قال: يا محمد، الشيخ ابن عثيمين قال: يا محمد انتبه، ترى صيد العلم احسن من صيد الطيور. زين، والله اعلم. السلام عليكم.